بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: يا باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، يعني وشرب ألبانها. هذا حديث حسن غريب. الجلالة يقول العلماء هي التي تأكل العذرة، من مأخوذ من الجلة وهي البعرة، يعني تأكل النجاسات سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من الدجاج أو من الوز أو من أي شيء كان. هذه هي الجلالة، تأكل النجاسة. إذا كثر أكل النجاسة يؤثر عليها، ولذلك لا بد أن تحبس، لا يجوز أكلها ولا شرب اللبن ولا الركوب. جاء في بعض الروايات وأن يركب عليها عند أبي داود. وأيضا البيض يقاس على اللبن، ولا يجوز أكل بيض الدجاج إذا كان من الجلالة. الجلالة هذه تأكل العذرة، فإذا كثر أكلها للعذرة أثر فيها. النجاسة وإن تحللت في جوفها وتحولت إلى دم وغذاء، لكنه يؤثر فيها، يكون فيها أحيانا رائحة العذرة ظاهرة في العرق أو في اللبن أو في البول، فلا يجوز أكلها. إلى متى؟ حتى تحبس وتطعم الطاهر. وليس هناك شيء يعني محدد في النصوص في مدة الحبس. ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنها تحبس 40 يوما، أي بهيمة الأنعام، ولكن الحديث ضعيف. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحبس الدجاج 3 أيام يطعم الطاهر لا يزول عنه أثر النجاسة. هذا أيضا نقول يعني اجتهاد، الحبس هنا محل اجتهاد على حسب ما يغلب على الظن أنه يزول به أثر النجاسة. تحبس لأن الدجاج إذا كان مطلقا والناس يتغوطون في الأماكن الخالية فإن الدجاج يسرح هنا هناك، وإذا وجد العذرة أكلها. هذا لا بد أن يحبس، لا يجوز أكل بيضه ولا ذبح وأكل لحمه. وكذلك الإبل، بقر، غنم، إذا رؤيت أو عرفت بأكل النجاسة فإنه يحرم أكل لحومها أو شرب ألبانها، لأنها تأثر بالنجاسة، حتى تحبس الطعام الطاهر ويزول عنها أثر النجاسة. طيب، ما الحكمة من تحريم الركوب، مع أن الركوب ليس أكلا ولا شربا؟ يعني بعض العلماء قال من أجل العرق، فإنه الغالب أن السائد ركب على الدابة من بعير أو نحوه أنه يعرق فيصيبه العرق، والعرق فيه أثر النجاسة. ومنهم من علل بأنه يمنع من الركوب من أجل أن يحرص على إطعام حفظها وإطعامها الطاهر، لأن لا يتساهل في حبسها. قد يكون الجلالة ذكرا، بعيرا ذكرا، هذا ليس منه لبن ولا يريد أكله، إنما عده للركوب والحمل فيتساهل في أمره، أن يقول هذا ليس فيه لبن ولا لحم، أنه لا يريد أكله فيتركه ويتساهل في أمره. فإذا منع من ركوبه فإن هذا يحمله على حفظه عن أكل النجاسة. طيب، ما حكم الزرع الذي يتغذى من السماد النجس، سواء كان من العذرة أو من بول الإنسان أو نحو ذلك؟ يعني أحيانا تسمد بعض الزروع بالنجاسة، نقول هذا شبيه بالجلالة، لأن هذا الماء، هذه العذرة تكون تسمد بها النباتات، هذه تتحلل مع الماء ويمتصها النبات ويكون في الثمرة، تتأثر به الثمرة. إذا كان هذه النجاسات كثيرة وتؤثر على النبات فإنه يمنع من أكل الثمرة لأجل ذلك، أن هذه النجسات كما أنها تؤثر في البهيمة كذلك تؤثر في النبات، يمتص النبات ويتحول هذا الماء النجس الذي امتصته هذه الشجرة يتحول إلى الثمرة. لكن إذا كان قليلا مستهلكا في ماء طاهر كثير فإنه يزول أثره، أما إذا كان كل الماء الذي تسقى فيه أو أكثره ماء نجسا فإنه يؤثر في الثمرة، لأن يعني تمتصه الشجرة ويذهب إلى الثمرة، ثمرة فيها ماء كثير وهو من هذه النجسات التي سقيت بها. إذا نقول تقاس النباتات على الجلالة بجامع تأثير النجاسة في تؤثر في الثمرة كما تؤثر في لحم ولبن الجلالة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة، سبق لنا المجثمة التي تصبر ترمى بالنبل وهي حية حتى تموت، وعن لبن الجلالة هذا هو الشاهد، وعن الشرب من في السقاء عن لبن الجلالة. الحديث الأول نهى عن أكل الجلالة كذلك فيه وألبانها، وهذا تأكيد نهى عن لبن الجلالة عن شربه، والركوب كما سبق عند أبي داود. باب ما جاء في أكل الدجاج عن زهدم الجرمي قال دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو يأكل دجاجة فقال أدنوا فكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. هذا حديث حسن، يعني هذا الحديث ثابت في الصحيح رواه البخاري، وهو يدل على جواز أكل الدجاج، وهذا هو الأصل، الأصل الإباحة. النبي عليه الصلاة والسلام حرم ما له مخلب من الطير، وما عداه فالأصل في النجاسة الحل والطهارة كما سبق، إلا أشياء اختلف فيها العلماء مثل الغراب ونحوه الرخم وما يأكل النجسات هذا محل خلاف. إذن هذا دليل يؤكد الحل، وإلا فالأصل الحل، حتى لو لم يرد هذا الحديث فالأصل جواز وحل أكل الدجاج. كونه جلالة يعني يأكل العذرة هذا ليس مانعا من أكله على الإطلاق، الأصل الحل. إذا علم أنه أكل العذرة ويأكله في العادة، أن المكان فيه عذرة، أن الناس يعني في المزارع يقضون حاجاتهم تحت الأشجار في الأماكن الخالية، والدجاج مطلق يذهب هنا وهناك ويصل إلى العذرة، إذا علم عادة أن هذا الدجاج يأكل العذرة فإنه يجب حبسه، يجب حبسه طعام الطاهر، ولا يجوز تركه وأكل البيض أو ذبح الدجاج وأكل لحمه. أما إذا لم يعلم فالأصل طهارة، أما إذا علم أنه يأكل العذرة هنا يحرم حتى يزول عنه أثر النجاسة. نعم، لأن عذرة الإنسان، لا يعني ذرق الدجاج طاهر، كل ما يؤكل لحمه فبوله ورجيعه طاهر، لكن ما جرت الدجاج يأكل عذرة نفسه أو الرجيع نفسه، لا يأكل عذرة الإنسان. باب ما جاء في أكل الحبارة عن إبراهيم بن عمر ابن السفينة عن أبيه عن جده قال رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. حبارة طاهر معروف قريب من حجم الدجاجة، له رقبة طويلة ومنقار فيه طول، معروف يصاد تصيده الصقور ولحمه طيب، وهذا الحديث فيه ضعف، الحديث هذا فيه ضعف، إبراهيم هذا بن عمر فيه ضعف، ضعف الألباني رحمه الله، فالحديث ضعيف، لكن الأصل هو الحل كما سبق، هذه الطيور الأصل هي الحل ما لم يدخل في الوصف المحرم. باب ما جاء في أكل الشواء. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا، أي جنب شاه، جنبا مشويا، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. هذا حديث حسن صحيح غريب، هذا ثابت في الصحيحين بطرق أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام احتز من كتف شاه. يعني هذا في دليل على جواز أكل المشوي، وأن هذا ليس من باب الترف، إذا تيسر في بعض الأحيان فلا بأس من أكله. والطيبات النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف الطيبات ويبالغ في البحث عنها، ولم يكن يردها إذا حضرت. لما أهدت إليها اليهودية الشاة المشوية أكل منها حتى أخبره الذراع أنه مسموم. فكان عليه الصلاة والسلام كما قيل لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا. يعني بعض المتزهدين يمتنع من أكل الطيبات ويقول إني لا أؤدي شكرها، فرد عليه بعض العلماء وقال إنك لا تقوم بشكر الماء البارد. يعني لو حاسب إنسان نفسه لما لعجز عن شكر الله على الماء البارد، فكيف بغيره؟ الإنسان لا يتكلف. ليرفع صوته إخواني، يقصر صوته. فإذا لا ينبغي الإنسان يقول أنا لا أكل الطعام الفلاني لأني لا أؤدي شكره، هذا جهل. كأنه يعني يفهم منه أنه يؤدي شكر ما دونه. والله سبحانه وتعالى نعمه كثيرة على العباد، ولا أحد يستطيع أن يؤدي شكر نعم الله على يعني على المكافأة والتمام. والله سبحانه وتعالى صاحب الفضل، ولو حاسب عباده بالعدل لعذبهم، لكنه يرضى بالقليل جل وعلا. فالإنسان يأكل ما يتيسر، لكن المنهي عنه هو التكلف والمبالغة في الترف والبحث عن الطيبات وتكون هي الهم. لكن سيكون متوسطا، لا يتنطع بترك الطيبات يحرمه على نفسه، ولا يبالغ في البحث عنها. النبي عليه الصلاة والسلام أكل المشوي كما في هذا الحديث، وحديث عمرو المي الضمري أنه احتز من كتف شاة ثم دعي للصلاة فقام وطرح السكين كما سيأتي أيضا، وأكل الشاة المشوية التي أهدتها اليهودية. ولكنه كان أحيانا يربط الحجر على بطنه من الجوع، فعلى حسب الحال. باب ما جاء في كراهة الأكل متكئا. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. حديث رواه البخاري في الصحيح. واختلف العلماء في المراد بالاتكاء، هل هو الميل على أحد الجنبين أم أنه الجلوس متمكنا من الأرض. بعضهم قال هو الجلوس متمكن من الأرض كالتربع نحوه، قالوا لأن وسبب النهي لأن من جلس متمكنا يستكثر من الطعام ولا يشعر بامتلاء المعدة، بخلاف من جلس مستوفزا منضما رافعا إحدى يديه إحدى رجليه أو كلتي رجليه، هذا ينضم فيشعر بالشبع، فالغالب أنه لا يكثر من الطعام، يعني جعلوا العلة الأكثر. ومنهم من قال أن الاتكاء هو الميل على أحد الجانبين، استدلوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين قال وكان متكئا فجلس فقال، كان متكئا فجلس، يعني جعلوا الجلوس غير الاتكاء، والاتكاء هو الميل على أحد الجانبين على مخدة أو وسادة أو نحو ذلك، يضع يده على شيء ويميل إلى أحد الجانبين. وعللوا أن هذا فعل متكبرين كالملوك والمترفين، يأكله متكئ تكبرا يعني إظهارا للكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا عبد، كما جاء عند أبي داود لما أتي بطعام جثى على ركبتيه وكان في أعرابي معهم فقال ما هذه الجلسة؟ استنكر هذه الجلسة، جلسة تواضع، جثى على ركبتيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. يعني هذا فيه إشارة للحكمة، أنه على سبيل أو فعله لأجل التواضع. فهذا هو الأقرب، أن الاتكاء والميل على إلى أحد الجانبين وتركه لأجل التواضع. واختلفوا هل هو مكروه، هل هو خلاف الأولى ولا ليس بمكروه. الأقرب الكراهة، إذا فعل الإنسان سبيل الكبر فالأقرب الكراهة، اتكاء على مخدة أو يضع يده واليسرى على الأرض ويأكل باليمنى، هذا أيضا يدخل في الاتكاء. قال الأحوال الكراهة. ورد في نهي، لكن الظاهر في ضعف، ورد في نهي في بعض الحديث، لكن الظاهر أنه في ضعف، النهي الظاهر أنه ما يصح. ففي خبر: لا آكل متكئا، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. فمن اتكى تكبرا هذا واضح أنه حرام لأجل الكبر، والاتكاء مظهر مظاهر الكبر. ومن اتكى ولم يقصد الكبر، إنما تكاسل كان متكئ وجاء بطعام صار يأكل متكئ، هذا نقول أنه لا ينبغي، ولكن لا أصل حد التحريم، هذا من الآداب. بعضهم جعل العلة ترجع إلى الصحة، لكن هذا في نظر، لأن المتكئ يميل فلا ينزل الطعام مستويا إلى المعدة، فربما ضره وتعسر العظم نحو ذلك، لكن هذا في نظر. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى العلة وهي التواضع، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. هذا حديث حسن صحيح غريب، وهذا أيضا ثابت في الصحيحين، وهذا موافق للفطرة. الله سبحانه وتعالى فطر العباد على استطابة الطعوم الطيبة والنفور من الطعوم الكريهة، كذلك الروائح. يعني هذه فطرة في بني آدم، أن الإنسان يميل إلى الطعوم الطيبة والروائح الطيبة والكلمات الطيبة، وينفر من الخبائث في كل شيء، في الطعم، في الريح، في الرائحة، في الكلمات، في الأشخاص، كما قال عز وجل: الخبيثات للخبيثين. فسرت بالنساء وفسرت بالكلمات، لأن ما قبلها فيه ذكر النساء وفيه ذكر الكلمات، النساء في القذف والذين يرمون أزواجهم، فهذا فيه ذكر النساء، والكلمات أيضا القذف: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ثم بعد هذا كله، بعد ذكر الرمي الأزواج والقذف، جاء ختام هذه الآيات، ختمت بهذه الآية: الخبيثات للخبيثين. يعني الكلمات الخبيثات للخبيثين، والنساء الخبيثات للخبيثين، والطيبات للطيبين. طيبات أيضا يشمل النساء والكلمات. إذن هذه فطرة، الطيب يميل إلى الطيبات ويحبها، والخبيث يميل إلى الخبائث. الله سبحانه وتعالى خلق الطيب والخبيث. حتى في الحيوان، في حيوان طيب حيوان خبيث. النحلة هذه حيوان طيب، ضربت مثلا للمؤمن. وعندك الجعل حيوان خبيث، يعني لا يعيش إلا على النجاسات والأقدار. تعرفون الجعل؟ تعرفونه؟ الجعل دويبة سوداء، يطير في الجو ويمشي في الأرض، لكنه يطير، يمشي ويطير. الجعل هذا يتغذى على عذرة الإنسان، إذا وجد عذرة الإنسان أخذ منها قطعة وأدخلها في جحله، يتغذى منها وفيها يتوالد، يعني يضع بيضه في هذه العذرة، ثم تخرج أولاده الصغار تتغذى من هذه العذرة. يقول بعض العلماء إذا شم رائحة الطيب يموت، سبحان الله، يعيش على العذرة، وإذا شم رائحة الطيب يموت. هذا خبيث، هذا خلق الله خبيثا. الكلب خبيث، نجاسته مغلظة. الخنزير خبيث نجس، حرم الأكل. العقرب خبيثة، لعنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لعن الله العقرب. وفاسقة، خمس فواسق. الله سبحانه وتعالى خلق الطيب والخبيث، فهذا يعني يدل على كمال فطرته عليه الصلاة والسلام، وأنه يحب الطعوم الطيبة كالحلوى والعسل، ويحب الكلمات الطيبة والأشخاص الطيبين والرائحة الطيبة، ويشتد عليه أن يوجد منه الريح، من الرائحة الكريهة. كان يستاك حتى يقول أمرت بالسواك حتى خشيت على أسناني. فإنسان إذا وجد من نفسه أنه يميل إلى الطيبات في كل شيء فليحمد الله، هذه فطرة حسنة طيبة. لكن ليس معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبالغ في طلب هذه المطاعم، إن تيسر أحبه وأخذ حاجته منه، وإن لم يتيسر لم يعن به ويبحث عنه. هذا هو الوسط، الاعتدال والوسط في هذا وفي كل شيء. كان هديه عليه الصلاة والسلام خير الهدي. الحلوى ما المراد بها؟ يقولون هو كل طعام حلو بأثر الصنعة، يعني التمر ما إذا قيل الحلوى ما يراد به التمر، صحيح التمر حلو، لكن قل الحلوى كل طعام طعمه حلو وفيه صناعة، يعني مصنوع. وهذا هو الآن اللي يعرفه الناس، الحلوى يسمون الحلويات، جمع الحلويات، هذه التي تصنع من الدقيق، يضع فيها الزيت أو السمن، يضع فيها السكر أو العسل، وهي لا شك محبوبة عند كثير من الناس. والعسل معروف من أشرف الشراب، وهو من شراب الجنة كما ذكر الله تعالى في كتابه. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيبات، ولكن ليس معناه أنه كان يتكلفها. باب ما جاء في كثار المرقة. حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي، حدثنا مسلم إبراهيم، حدثنا محمد بن فضاء، هذا ضعيف. حدثنا أبي، أبوه فضاء مجهول، عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته، يعني إذا طبخ، فإن لم يجد لحما أصاب مرقه وهو واحد اللحمين. هذا حديث غريب ضعيف، فيه أكثر من علة كما سمعنا. محمد وأبوه، محمد ضعيف وأبوه مجهول، فالحديث ضعيف. لكن الصحيح أنه قال: إذا يا بدر إذا طبخت لحما أو إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك، يعني يكثر ماء المرقة ويهدي لجيرانه من ماء المرقة. يعني إذا لم يستطع أن يهدي لحما لغلاء اللحم فعلى الأقل يهدي ماء اللحم أو مرقة فيها خضار ونحو ذلك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طليق. وإذا اشتريت لحما أو طبخت قدرا، يعني القدر قالوا ما يطبخ في القدر من غير اللحم كالخضار والسلق ونحو ذلك، فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. هذا حديث حسن صحيح كما سبق، جاء معناه عند مسلم. إذا طبخت مرقة، الغالب أن المرقة تطلق على مرقة اللحم، فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. الإنسان إذا شرب مرقة اللحم وجد طعم اللحم في المرقة، فيكون يعني يلتذ به وشبيه بمن أكل اللحم، كأنه أكل لحما لأنه شرب ماء اللحم. واللحم إذا طبخ خرج الطعم، ربما يخرج بعض القطع الصغيرة، فمن شرب المرقة يذوق طعم اللحم، يعني كأنه أكل اللحم. والناس في السابق كانوا لا يجدون اللحم إلا يعني في أزمان متباعدة. في نجد هنا يحدثنا أجدادنا يقولون كنا لا نأكل لحم إلا في عيد الأضحى، من الأضحى إلى الأضحى. يقولون إذا طبخنا اللحم، يعني سبحان الله في أشياء الإنسان يعني يستغرب إذا سمعها، يقول إذا طبخنا اللحم ثم أكلنا وبقي العظام نجمعها ما نرميها. لماذا؟ يقول نطبخها مرة ثانية، العظام هذه تطبخ مرة ثانية يكون فيها طعم أو رائحة اللحم. فيعني اللي يعيش هذا الزمن لا يكاد يصدق مثل هذا. ها؟ لا يحتاجون، يعني قليل اللحم عندهم، أنه عنده بعير يحمل عليه أو يؤجره أو يحتاج إليه. فالمال كان قليلا عند الناس والحاجة شديدة. تمر عليهم مجاعات في بعض السنين، تمر عليهم مجاعات، لكن في الغالب أنهم قدر الكفاف، يأكلون وجبة واحدة في اليوم، يعني الصباح حليب، يشربون حليب وشاي. بعضهم ما يجد الحليب شاي أو كذا، حتى الشاي ما يوجد إلا بقلة. الظهر يأكلون تمر ولبن فقط، والعشاء بالليل، والعشاء قليل، يعني لا يكاد يشبع الإنسان، يأكل بس ما يسد الرمق وينتهي. حتى فتح الله سبحانه وتعالى على الناس، وهذا الفتح له تبعات، صحيح فيه راحة في الدنيا لكن له تبعات من جهة الدين. الإنسان يفرح به من جهة ويحزن من جهة أخرى، تندفع الحاجة والفقر، ولكن تحصل فتن كثيرة بسبب المال، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي قال لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فإذا فتحت الدنيا حصل كثير من الفتن، منها البغضة والتحاسد ويصل إلى القتال، ومنها دخول الكفرة إلى بلاد المسلمين وحصول التحلل والترف والإسراف، وينحل الدين. إذا انفتح الدنيا صارت على حساب الدين إلا من رحم الله. باب ما جاء في فضل الثريد. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون رضي الله عنهما، وفضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا حديث حسن صحيح، وهذا الحديث في الصحيحين. ما المراد بالثريد؟ الثريد ما هو؟ هو خبز يعني يوضع عليه إدام ولحم، يعني شبيه يسمونه الناس اليوم يسمونه القرصان، يطبخون قرص البر مع يؤدمونه باللحم، ويكون معه يعني هذا القرص معه لحم، فيجمع بين البر واللحم، هذا أكمل ما يكون من الطعام. لأنه كانوا في السابق يأكلون الخبز، خبز الشعير، أحيانا وحده وأحيانا مع إدام، لكنهم لا يجدون اللحم، إما الخل كما سيد الحديث، أو يأكلون مع الملح، قليلا من الملح يأكلونه، أو يأكلون معه أشياء يسيرة من العدم ولا يجدون اللحم إلا قليلا. فإذا اجتمع الخبز مع اللحم هذا هو غاية ما يكون من الطعام، ولا سيما إذا انضاف إليه أشياء من الخضار كالدبة ونحوها، هذا أكمل ما يكون. إذن لا شك أن الثريد هو أفضل الطعام، لأنه يجمع بين الخبز واللحم وما معه من الإدام، ربما يضع عليه أيضا السمن أو يضع عليه شيء من الخضار، فهو أكمل الطعام. كمل من الرجال كثير، لا شك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والأولياء، الرجال كمل من كثير لا يمكن حصرهم، وذلك لم يذكرهم، ولم يكن من النساء إلا امرأتين ذكرهما، مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، كاملت في صفات الخير والفضل. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هل يدل على فضل عائشة رضي الله عنها على جميع النساء حتى على مريم وآسيا، ولا ما يلزم؟ ما يلزم، لأنه أثبت الكمال لهاتين المرتين ولم يثبته لعائشة رضي الله عنها. وكذلك خديجة رضي الله عنها قال خير نسائها، ويشير إلى السماء والأرض، خير نساء خديجة بنت خويلد، وذكر معها أيضا مريم وآسيا، خير نسائها مريم تمران، يشير إلى السماء والأرض، خير نساء خديجة وآسيا، خير نساء خديجة رضي الله عنها. إذن ذكر الثلاث بهذا اللفظ خير نسائها، وضمير يعود إلى الدنيا، يشير إلى السماء والأرض، خير نسائها نساء الدنيا. وذكر الثلاث مريم وآسيا وخديجة رضي الله عنهم. وإذا اختلف العلماء في خديجة وعائشة رضي الله عنهما أيما أفضل، منهم من فضل عائشة بهذا الحديث، فالفضل عائشة على النساء وأطلق، ولكن هذا ما يلزم منه الإطلاق، لأنه ذكر كمال مريم وآسيا وأثبت فضل عائشة رضي الله عنها، ومع أنه لم يذكرها بالكمال، فهذا يدل أنه ما يلزم فضل نسائها ما عدا من ذكر أو استثني. وفاطمة رضي الله عنها قال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة، هذا تفضيل تام. الله أعلم الفضائل، يعني لا يستطيع الإنسان يجزم تماما، وذلك ابن تيمية له كلام جميل في هذا، قال لكل منهما فضل تختص به، خديجة لها فضل السبق إلى الإسلام والوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة والمحنة، وقفت معه وثبتته من البعثة إلى قبيل الهجرة ثم توفيت رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها لها فضل نشر العلم، أنها نشرت علما كثيرا، أنها صاحبة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة وقت نزول الأحكام، فحفظت القرآن والسنن ونشرت عنه علما كثيرا لم يحصل لخديجة رضي الله عنها. كل واحدة لها فضل، والله أعلم، يعني مسألة الفضائل الأمر فيها واسع، هذه لها فضائل وهذه لها فضائل، ونقول التفضيل إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يفضل ما يشاء، لأنه ما في نص يعني حاسم، هذه لها فضائل وهذه لها فضائل، فنقول الله أعلم، كل منهما فاضل وله فضل لم يشرك فيه الآخر، والميزان عند الله تبارك وتعالى. باب ما جاء انهشوا اللحم نهشا. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية، هذا ضعيف كما سبق، عن عبد الله بن الحارث قال زوجني أبي فدعا أناسا فيهم صفوان بن أمية رضي الله عنه، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انهشوا اللحم نهشا، أو انهشوا اللحم نهشا، فإنه أهنأ وأمر، أهنأ يعني ألذ، وأمر في العاقبة، يعني هذا الحديث في ضعف. قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم من قبل حفظ منه أيوب السختياني. الحديث هذا ضعيف ومخالف لما هو صح منه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، كما سيذكر المؤلف بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عمرو الميضمري، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي باللحم فأخذ فاحتز بالسكين، هذا يعني يخالف الحديث السابق. إذن الأمر واسع، سواء أخذ قطعة لحم وبدأ يقطعها بأسنانه، أو قطعها بالسكين إذا كان اللحم قاسيا ويصعب قطعه باليد فالأمر في هذا واسع، أو كان حارا يصعب أن يقطعه بيده فالأمر في هذا واسع، يقطعه بما يتيسر. باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين. عن عمرو بن نميت الضمري عن أبي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاه فأكل منها ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية طرح السكين وصلى ولم يتوضأ، طرح السكين، هذا دليل أنه قطع بالسكين. هذه الأمور الأصل فيها ماذا؟ الإباحة، يعني حتى لو لم ترد حديث بالجواز لقلنا إنها جائزة، أن الأصل في العادات إيش؟ الإباحة حتى يرد النهي، هذه من العادات. بعض الناس مثلا إذا وضع اللحم يضع الذبيحة كاملة أو أكثرها، يعني يكون حارة أو اللحم قاسي أو يستحي الحاضرون أن يقطعوها، فيأتي واحد يأخذ السكين ويقطع اللحم طولا وعرضا حتى يسمع الناس تناوله، ما في بأس، أمر في هذا واسع. الحديث إنهس اللحم على السابق، يعني أنه ما يقطعه بالسكين ينهسه بأسنانه، يقول هذا ضعيف، والأمر في هذا واسع، سواء قطعه بأسنانه أو بالسكين الأمر في هذا واسع. طيب قوله لم يتوضأ ماذا يستفاد منه؟ يعني ما من مناسبته، لكن لماذا يعني نص الراوي على هذه الجملة؟ هل فيه يعني أمر بالوضوء من مسته النار ولو لم يكن لحم إبل؟ ولا نقول نعم فيه، ورد في صحيح مسلم عن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، يعني كان في السابق في أول الأمر يجب أن يتوضأ من كل ما مسته النار كالخبز والعقط وأنواع اللحوم وكل ما طبخ يجب الوضوء منه، ثم نسخ بهذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام أكل من لحم شاه وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ، هذا يدل على نسخه. وهل يستحب؟ هذه مسألة خلافية، بعض العلماء قال نسخ الوجوب بقي الاستحباب، بعضهم يقول نسخ الحكم جملة وتفصيلا فلا يؤمر به المكلف لا وجوبا ولا استحبابا، وهذا هو الأرجح. رجح الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لأنه روي عن 12 من الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يستحبوا الوضوء مما مست النار، لو كان مستحبا لأمروا به وحثوا عليه، لكن 12 من الصحابة رضي الله عنهم لا يرون الوضوء مما مست النار، هذا يدل على أنه منسوخ، لأن بعضهم يقول نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، مثل الوضوء لكل صلاة ما حكمه؟ إن كان واجبا في أول الإسلام ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل يتوضأ لكل صلاة، تركه يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فلما سئل قال عمدا فعلته يا عمر، يعني بأجل يبين الجواز، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على الوضوء لكل صلاة. إذن هذا يختلف عن هذا، الوضوء لكل صلاة نسخ الوجوب بقي استحباب، أما الوضوء مما مست النار فإنه قد نسخ الوجوب والاستحباب، فلا يقال إنه يستحب الوضوء من الخبز ونحوه. الصحابة كلهم على عدم الوجوب، الصحابة كيف يعني كانوا لا يرون الوجوب بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يعلم عرف أن هذا بعد هذا، يعني هذا واضح. لما يجتمع 12 من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم أنه أمر، لكن 12 صرحوا بعدم مشروعية الوضوء، هذا وش يفهم منه؟ أنه منسوخ، أن الصحابة ولا يفتوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم حضروا التشريع عرفوا متى شرع هذا ومتى شرع هذا. والصحابة يقول قام ولم يتوضأ، وجابر يقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ففيه قرائن تدل على الأكل على الطاولة، يعني ليس من الاتكاء، جلوس على الكرسي وأكل من الطاولة ليس من الاتكاء، لكنه الأفضل أن يجلس مستوفزا على سبيل استحباب، واللي يجلس على الكرسي يمتلئ بطنه من الطعام. الذي يشعر بالشبع عند أول الشبع هو المستوفز الذي ينضم، يضم إحدى رجليه أو كلتا رجليه، إذن هذا على سبيل الاستحباب أفضل أحسن أكمل، ومن جلس متربعا فلا حرج، لكنه ما ينبغي لأنه يستكثر من الطعام ولا يشعر بالشبع حتى ينتهي، إذا فرغ حس بالتخمة، لكنه أثناء الأكل لا يشعر، لأنه ما في شيء يضم البطن، والبطن كما معروف كالبالونة تزيد وتنقص على حسب ما يوضع فيها، يعني المعدة قابلة للتمدد، فلا يشعر الإنسان بالشبع. ثم يقول الأطباء يعني إن كان صحيح، يعني يقولون إذا بدأ الإنسان يأكل الطعام المعدة تفرز إفرازات يعني تبعث على الشهية، إذا شم رائحة الطعام وكذا وبدأ يأكل بدأت تفرز إفرازات تبعث على الشهية وتطلب الطعام، يقول هذه الإفرازات مدتها نصف ساعة تقريبا، فالإنسان لو أنه تباطأ في الأكل ومرت النصف ساعة تنقفل الشهية، والله أعلم. بعض الناس يقول يعني إذا قمت خلاص سدت نفسي، هذا يشعر به الناس، يقول أثناء الأكل يشعر بحاجة إلى الطعام وشدة رغبة، إذا قام ومنع نفسه سحب نفسه من الطعام ما يمر 15 دقائق إلا وقد انقفلت نفسه، يعني توقفت المعدة عن الإفرازات فتنسد الشهية. فلو قيل له ارجع كل يمكن يقول لا ما أشتهي. الواحد يأكل وجاه واحد عند الباب طرق عليه الواحد الباب وهو يعني انتصف أو تعدى نصف الطعام أخذ حاجته ثم قام إلى الطارق وبقي معه 10 دقائق ربع ساعة ثلث ساعة ثم رجع، هل يشتهي؟ تنسد النفس، هذا يدل على أنه هذا يعني قريب من الواقع ويشعر به الإنسان بنفسه. وذلك لما يقولون يصغر اللقمة يسن تصغير اللقمة وإطالة المضغ من أجل أن تنتهي هذه المدة قبل أن يستكثر من الطعام، على كل حال هذه كلها على سبيل استحباب. باب ما جاء أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وضبطت بالدال، كلها صحيحة، وكان يعجبه هذا الشاهد فنهس منها. وهنا قال نهس في حال الحديث قبل قال قطعه يعني طرح السكين، هذا يدل على أنه أحيانا يأكل بأسنانه وأحيانا يقطع بالسكين على حسب الحال، يعني يكون اللحم قطعا صغيرة يرفع القطعة ويأكلها بأسنانه، قطعها بأسنانه، يعني يكون لحم قطعة كبيرة ويصعب رفعها ويصعب قطعها باليد لحرارتها أو لعدم نضجها، يكون اللحم قاسيا ويحتاج إلى السكين. فرفع إليه الذراع، الذراع معروف، الذراع معروف يعني من بعد الكراع، الكراع هو أسفل اليد ما بعد الكراع إلى الكتف، هذا الذراع، ولحمه لين، لحم الذراع لين وفي له زوجة، وبعض الناس يستلذه ويقولون أيضا ينضج سريعا، يعني أسرع في النضج من غيره. حدثنا حسن محمد الزعفراني، حدثنا يحيى ابن عباد أبو عباد، حدثنا فليح ابن سليمان، هذا فيه ضعف، صدوق كثير الخطأ كما في التقريب، عن عبد الوهاب مقبول، يعني إذا توبع فالحديث هذا فيه ضعف، من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهم قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا، فكان يعجل إليه، فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا. يعني قال المؤلف حديث حسن، لكن الأقرب أنه حديث ضعيف مخالف لما قبله وأصح منه، كان يعجبه الذراع بدون تفصيل. هذا حديث يعني فيه ضعف ومخالف، بعض العلماء يطلق عليه يسميه المنكر، إذا خالف الضعيف من هو أوثق، أو إذا خالف الضعيف الثقات، هذا يسمى المنكر ضعف شديد، وإذا خالف الثقة من هو أوثق منه فهذا الشاذ، كلها ضعيفة، لكن المنكر أشد ضعفا، أن الراوي فيه ضعف وخالف، يعني لو لم يخالف حديثه لا يقبل، فإذا خالف صار من باب أولى، يعني نجزم بأنه أخطأ لضعفه ولمخالفته فيزداد ضعفا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.